آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب، ومحور حديثنا اليوم عن الجزء 19 من كتاب الله، آخر الفرقان، سورة النمل، سورة الشعراء، هي محور حديثنا وهي محتوى هذا الجزء 19. افتتح الله عز وجل هذه السورة أو هذا الجزء 19 بقوله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي أولئك المكذبون الذين صدوا عن سبيل الله، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا كله باختصار من باب التعجيز للأنبياء والرسل، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وأولئك يطلبون انشقاق القمر، وأولئك يطلبون إخراج ناقة من الصخرة، وأولئك يطلبون إنزال مائدة من السماء. قال الله عز وجل مبينا شناعة وفداحة يعني صنيعهم: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فبعد ذلك، بعد قبول عدم قبولهم للحق واستنكافهم عن قبول الخير، قال الله عز وجل: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تذكر يا محمد حينما يأتيهم عذاب الله، قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. هم يطلبون إنزال الملائكة إليهم أو عليهم، قال الله عز وجل: سننزلها أو سيرون الملائكة عيانا بيانا، أو سيرون يعني أخذهم، أخذ الملائكة لهم، ولكن بالعذاب والنكال الشديد، لأنهم إنما فعلوا ذلك وطلبوه استكبارا وتعجيزا للأنبياء عليهم السلام. ويدلل على هذا المعنى الآية التي ستمر معنا في سورة النمل، وهو قول الله عز وجل حاكيا عن أولئك الكفار واستنكافهم واستكبارهم وكشف مخططاتهم. قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها ظاهريا، واستيقنتها أنفسهم باطنيا ظلما وعلوا. قال الله: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الفرقان، ربما تحدثنا عنها في الحلقة الماضية أو عن أولها، هي سورة مكية موضوعها العام إيصال رسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيناسه في محنته، الوقوف معه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت فؤاده وقلبه، وأن يعني كأن رسالتها تقول: يا محمد، ترى ما حل بك ونزل بك وما يصيبك وما يحل يعني بك مع قومك ليس جديدا، ليس غريبا، إنما قد سبقك أنبياء ورسل عانوا ربما مثل ما عانيت، وربما يعني أمضوا سنين أطول مما أمضيت، كنوح عليه السلام الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه ولم يستجب له ولم يؤمن به إلا قليل، كما قال الله: وما آمن معه إلا قليل. فاصبر يا محمد. ثم تذكر في هذه السورة العظيمة يعني تتناول الآيات المعركة الأزلية التي إلى قيام الساعة، وهي معركة بين الحق والباطل، يذكر الله عز وجل فيها بعض الأنبياء، يذكر فيها بعض الرسل، يذكر فيها أقوامهم وكيف أيضا واجهوهم بالصد والاستكبار عن قبول الحق. الله عز وجل إذا ذكر قضية أيها الإخوة، هنا فائدة، يدلل عليها بموقف أو بدليل أو بحادثة معينة. يقول ربنا جل وعلا بعدما ذكر حال من صد عن سبيل الله وأنهم يوم القيامة يعني يكونوا في وبال شديد وفي عذاب عظيم، وأنهم لا بشرى لهم يوم القيامة، لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله عز وجل بعد ذلك: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الموقف موقف مبكي، موقف محزن. هذا الموقف كثيرا للأسف ما يحصل. ويوم يعض الظالم على يديه، يصف الله عز وجل الموقف يوم القيامة أو حال سكرات الموت، بل دعونا يعني هو هذا القسم ينقسم إلى قسمين، أو هذه الآية أو هذا الموقف له وجهين، وجه حال سكرات الموت ووجه يوم القيامة. ما هو سيكون حال سكرات الموت؟ كما قال الله عز وجل في ختام الآية: وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال ابن القيم: يؤز الشيطان بنو آدم أزا إلى المعصية، فإذا حانت سكرة الموت ذهب وتخلى عنهم. فهذا معنى قوله سبحانه: وكان الشيطان للإنسان خذولا، كما قال الله: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يحكى في بني إسرائيل عن رجل عابد كان في صومعة، فأراد قوم أخوان أن يسافروا من تلك البلدة، وكان لديهم أخت، فخشوا عليها أن تبقى لوحدها، فقالوا: لا حامي لها بعد الله إلا هذا الرجل العابد. فذهبوا إلى هذا الرجل العابد، قالوا: هل تحرس أختنا؟ قال: لا، مستحيل، أنا لا أخرج من هذه الصومعة. قالوا: بس نريد أن تأتي لها بطعام، أو يعني تحرسها، أو إذا احتاجت شيء أن تقف معها. تنازل فقبل تلك الدعوة أو ذلك الطلب. بعد أيام كان يأتي إليها يعني الطعام، ولا ينظر إليها، ولا يدخل إلى الباب، يعني ولا يدخل إلى البيت، بل يقف على الباب مرة ثم مرة. شوف الإنسان العابد، لكن ليس لديه علم. فالمرة الأخرى يعني قال: لماذا لا يعني أكلمها وأطرح عليها، مثلا أسألها عن حالها، هل تحتاج شيئا ما؟ فخطى الخطوة الثانية وبدأ يحادث هذه الفتاة. المرة الثالثة قال له الشيطان: لماذا لا تنظر إليها، فإن ذلك ربما يكون أدعى لهدوء نفسيتها. فيعني خطى الخطوة الثالثة وبدأ ينظر إليها. المرة الرابعة لمس يدها، المرة الخامسة صافحها، المرة السادسة بدأ يدخل البيت، بدأ يعني يتواصل في الحديث، إلى أن والعياذ بالله أزه الشيطان للوقوع معها في الفاحشة. لما وقعت الفاحشة جاءه الشيطان، والشيطان يواصل: لا تتبع خطوات الشيطان. فقال له بعد ذلك: أنت الآن فعلت الحرام وأنت عابد، فماذا ستفعل؟ ربما تقتل، ربما يكتشف أمرك، أنا لك ناصح أمين، ماذا تفعل؟ قال: أشر علي. قال: اقتلها، وإذا جاء إخوانها فقل لهم أنها ماتت ودفنتها. فذهب وقتل هذه الفتاة ثم دفنها. شوفوا العياذ بالله، زنا، فاحشة، مكر، خديعة، خيانة، كذب، قتل. لما دفنها عاد إخوانها بعد ذلك: أين أختنا؟ قال: والله مرضت وكذا وماتت وأنا دفنتها. قالوا: جزاك الله خيرا وما قصرت. أخذوه يعني وشكروه. بعد أيام ربما رأوا رؤيا، يعني أن أختهم في المكان الفلاني. جاءهم الشيطان، نعم جاءهم الشيطان وقال لهم: إن العابد قد قتل أختكم ودفنها في المكان الفلاني، إذا لم تصدقوني اذهبوا وشاهدوا بأنفسكم. ذهبوا إلى ذلك المكان، فتحوا تلك الحفرة، وجدوا أختهم مقتولة. ذهبوا ليقتلوا ذلك العابد في صومعته لأنه خان وكذب. فلما أتوا به أخذوه وذهبوا به إلى الحاكم، فحكم عليه بالقصاص والقتل. لما جاء وقت القصاص، ماذا كان هو دور الشيطان؟ هل جاء وقال له: سامحنا، ترى والله أننا أخطينا في حقك، وترى يعني الموضوع ما كان قصدي، أنا كنت والله أمزح معك؟ قال: لا. لما جاءه قال: هل تريدني أن أنجيك في هذه المحنة؟ قال: نعم، أنت الذي أوقعتني فيها، والآن يعني حاول أن تنجيني. وغاب عنه كل الغياب عون الله جل وعلا والتوكل عليه، بل غاب عنه المفتاح العظيم، وهو مفتاح التوبة، السبيل الأعظم إلى رب العالمين جل وعلا. فلما جاءه في تلك اللحظة قال له: هل تريد أن أنجيك؟ قال: نعم. قال: اسجد لي وسوف أنجيك. مباشرة أخذ ذلك العابد الضعيف الجاهل بالسجود لذلك يعني الشيطان الرجيم ولم يعلم أنها السجدة الكفرية الأخيرة. هو من هنا يسجد والسياف من فوقه يقتله ويجز رأسه، فختم له بماذا؟ بالكفر، بالكفر. وكان الشيطان للإنسان خذولا. تعالوا يا إخوة، تعالوا يا أخوات، اسألوا كل من وقع في زنا أو لواط أو فاحشة أو سرقة أو في شرب خمور أو في مخدرات، مستحيل أن يقول لك أني أتيت لها دفعة واحدة، أولها سيجارة، أولها مكالمة، أولها مهاتفة، أولها رقم أعطاني إياه، أولها منظر خليع شاهدته، أولها صورة، أولها كذا. ثم بعد ذلك أز الشيطان ذلك العبد حتى أرداه قتيلا أو أوقعه في وحل المعصية. فهذه هي الفائدة الأولى العظيمة من هذه الآية، وهي قول الله وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإذا فهم العبد هذا المغزى اتخذ الشيطان عدوا ولم يتخذه صديقا، لأن رب العالمين يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فائدة عظيمة أخرى لكن بعد الفاصل.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
في هذه السورة العظيمة سورة الفرقان يحكي الله عز وجل موقفا عظيما كنا تحدثنا عنه قبل الفاصل، وهو موقف إضلال الصاحب لصاحبه. يضرب الله مثالا لأولئك الأقوام الذين صدوا عن سبيل الله، ليس لأنهم لم يقتنعوا، ليس لأن ذلك الإيمان لم يدخل ويخالط شغاف قلوبهم، كلا، بل كان الدافع لصدهم عن سبيل الله ولعدم استجابتهم لأوامر الله هو الصاحب. ولذا يقول ربنا ويوم يعض الظالم على يديه. سمى كل إنسان لا يستجيب لأوامر الله بالظالم. ظالم لمن؟ قالوا لأنه ظالم لنفسه، ظالم لنفسه عن قبول هذا الحق. والإنسان بطبيعته فطره الله عز وجل على الخير وعلى الدين وعلى قبول الحق، فهو الذي قال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني لا يستطيع أحد أن يغير فطرة الله التي جعلها في نفس ذلك العبد، فهو بطبيعته يحب الخير وقد جبل على ذلك. لكن بعض الناس يصده الشيطان، شيطان الإنس والجن، شيطان الإنس يسول وشيطان الجن يعين وهذا ينفذ. فوصفه الله عز وجل بأنه ظالم، قال ويوم يعض الظالم على يديه. أنت بالمناسبة إذا رأيت إنسانا يتحسر على فوات شيء، خسر، رسب، توفي له مثلا يعني صديق أمام عينيه، أو خسر مساهمة معينة مالية أو أي شيء من أمور الدنيا، تجده يعض على أصبعه يقول هكذا، يعني فاتني هذا الأمر. لكن فوات الدين من أعظم المصائب. اليوم ما في رجوع، ما في نكوص، ما في حل آخر، ما في دور ثاني، ما في رجعة. لعلي ربي لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لأنه يعلم، استقر في ذهني اليوم أن القيامة قامت وأنه لا رجوع ليعدل ما فات وليعدل ما فسد، كلا. فلذا لا يعض على أصبع ولا أصبعين ولا ثلاثة ولا على يد واحدة، بل يعض على كلتا يديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. شوف يوم القيامة أهل الندامة، أهل الخسارة، أهل الباطل، أهل المعاصي، كل حالهم ندامة وخسارة. قال الله عنهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. كل حالهم خسار وفوات وندامة ويعني ملامة لبعضهم البعض، لكن ذلك لا ينفعهم، كل ذلك لا ينفعهم، بل يزيدهم ماذا؟ يزيدهم خسرانا، ويزيدهم ضلالا، ويزيدهم ألما وحسرة. قال الله عز وجل حاكيا عن ذلك الصاحب الذي استجاب لصاحبه فضل عن سبيل الله، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي أنه ما عض تلك اليدين أو كلتا اليدين كاملتين إلا لأنه فاته أمر عظيم. ما هو ذلك الأمر؟ يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال الله عز وجل واصفا ذلك العبد، يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لم يقل يا ليتني لم أتخذ محمد أو عبد الله أو فلان أو فلانة، بل سماه بصيغة التجهيل حتى يكون عاما لأي إنسان يضل صاحبه. هذه الآية بالمناسبة نزلت في عقبة بن أبي معيط، ذلك الرجل الذي كان يعني يعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من يعني التوازن وبشيء من العدل، فأراد أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ليطعم طعاما في بيته، يعني يبغى يعزم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إني لا آتيك أو لا آكل من طعامك حتى تنطق بالشهادتين. وهذا أيضا ملمح تربوي ودعوي، أن بعض الناس يعني ربما يكون عاصيا فيحب بعض الصالحين، أو يحب شيخا، أو يحب داعية أو غير ذلك، أو يحب قريبا فيه من الخير والصلاح، فيقول له ودي تذهب معي، ودي تسافر، ودي مثلا نذهب إلى الرحلة الفلانية، يقول أبشر، بس بشرط مثلا نحافظ على الصلاة، بشرط أننا مثلا نحفظ شيء من القرآن، بشرط أنك خلال هذه الأيام أشوفك دائما مواظب في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ويجب دعوة عقبة بن أبي معيط إلا حتى ينطق بالشهادتين. فهذا الرجل يعني عربي وشهم وعنده من الشهامة شهامة العرب، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. مدام أن محمد الرجل الكريم بيدخل بيتي خلاص تعال وأنا أنطق بالشهادتين. فعلم أبي بن خلف ذلك العدو اللدود للدين ولنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء يعاقب يعني يعاتب عقبة، يقول عشان يأكل محمد طعامك تأتي وتقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال يعني أنت صبأت بهذا وخالفت دينك ودين آبائك. فقال لا والله ما صبأت، وأنا ما فعلت هذا إلا عشان يأكل طعامي، تدري عاد والله إني لا أرضى بدينه. فقال لا أرضى عليك وأنت صاحبي، تبغاني أزعل عليك يا عقبة؟ يقوله أبي بن خلف. قال لا والله يا عقبة بن أبي يا أبي بن خلف، أنا لا أرضى أن يعني تغضب علي أو أن يأتي في خاطرك شيء علي. فقال إذا أردتني يا عقبة أن أرضى عنك، شوف المكر والخديعة، لا أرضى حتى تذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني لهذا الرجل الذي اسمه محمد، وتبصق على وجهه وتطأ على قفاه. شوف الذلة، شوف يعني نكران الجميل، هذا الرجل الذي كان تسمونه الصادق الأمين، لأنكم خالفتموا يعني ما أتى به تريد أن تفعل معه ذلك. فذهب ذلك الشيطانان، أو ذهب عقبة بن معيط وهو الشيطان الإنسي، وفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراده أبي بن خلف، فبصق على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ووطأ على قفاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة والله لا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فأسر عقبة يوم بدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يجز رأسه. كل ذلك لم يحدث، الرجل كان أصلا خلاص مقبل على الخير، ما الذي يعني دفعه للصد عن سبيل الله؟ ما الذي دفعه إلى الارتداد عن دين الله عز وجل، أو حتى على يعني استجابة لذلك الأمر التافه؟ هو الصاحب، ولذلك ما قيل الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير أو أن يسحبك إلى الشر. يلي سورة الفرقان سورة الشعراء، هي سورة مكية عالجت يعني أصول الدين، وذكرت قصص كثير من الأنبياء وحالهم مع دعوة أقوامهم. السورة ابتدأها الله بالتأكيد على عظم القرآن الكريم الذي أنزله هداية للبشر، قائلا في بدايتها سبحانه: طاسين، تلك آيات الكتاب المبين. وجاء في آخرها: وإنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فرب العالمين كأنه يؤكد يعني في هذه السورة العظيمة، وقد بدأ سورة الشعراء بالحديث عن عظمة القرآن، وفي آخرها بالحديث أيضا عن عظمة هذا القرآن، كأن الرسالة التي يريد إيصالها سبحانه وتعالى من هذه السورة أن أولئك الأقوام لما خالفوا ما جاء في هذا القرآن فإنه حل بهم العقاب الشديد والنكال العظيم، ولما استجاب أقوام لأوامر الله ولكتاب الله وسمعوا وأنصتوا وتحركت قلوبهم وخشعت عيونهم ودمعت عيونهم وخشعت قلوبهم، فإن ذلك أورثهم إيمانا نالوا به الدرجات العلى في الجنة. يختم الله عز وجل قول سورة الشعراء بقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون. بعض الناس يظن أن كل الشعر هو من الغواية، ولذلك كل ما رأى شاعر قال أنتم أيها الغاوون. كلا، المقصود الشعراء الذين يعني هم أهل الباطل، أو أنهم الذين يعني يعارضون القرآن ويعني يخالفون أوامره، لكن الشعراء الذين يعني يحافظون على أوامر الله ويجتنبون نواهيه يعني يكون شعرهم عفيفا طيبا في معالي الأمور والأخلاق والدين، فهؤلاء يؤجرون. أما أن يكون الإنسان كل همه الشعر فقد جاء فذلك أمر لا ينبغي، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لكن الشعر العفيف الطيب هذا أمر أيضا ممدوح ويعني يثنى عليه. ثم يأتي بعد ذلك سورة النمل التي سميت بتلك المعجزة، وهي الحشرة التي كانت حريصة على قومها داعية، ذكر فيها أيضا ذكرى الهدهد الداعية الذي وحد الله عز وجل وجاء إلى سليمان عليه السلام يعني ينبئه عن بلقيس ملكة اليمن التي وجدها تعبد إلها غير الله وتعبد الشمس، فجاء إلى نبي الله سليمان يشكوه ويشكو إليه تلك المرأة، وقصتها عجيبة لعلنا نرجئها أيضا إلى إن شاء الله الحلقة القادمة، بحكم أن سورة النمل جزءها أيضا الأخير في الجزء القادم الجزء 20. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا وإياكم في كتابه. ألقاكم أنتم إن شاء الله على خير، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.